بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله.
الطريق إلى الله
يقدم.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام والأحباب، لازلنا مع كتاب الزكاة، نحاول أن نتعلم ما نصح به عبادتنا، وهذا مفترض شرعا على كل مسلم في حق ماله الزكاة. هذا واجب فرض على كل مسلم في ماله الزكاة، فرض. فالعلماء يقولون العلم المفترض شرعا على كل مسلم ما يصح به عقيدته وما يصح به عبادته. فإن كان العلم بين يديك الآن يسيرا، وأخطأت في مسألة تيسر لك ألا تخطأ فيها لأن التعلم يسير، عندئذ تأثم ولا تعذر. فينبغي للإنسان أن يتعلم ما يصح عبادته في هذا الأمر، أمر الزكاة. ومضى بنا الكلام عن كثير من أنواع الزكاة، وتوقفنا عند زكاة الركاز. زكاة الركاز، الركاز الذي الركاز يعني الذي يتركز في الأرض الركاز يعني الذي يتركز في الأرض يعني يتركز في الأرض قالوا هو اسم لما ركزه الخالق أو المخلوق في الأرض، الحاجة المتركزة في الأرض. وببساطة الركاز يعني إيه؟ ببساطة، أيام الجاهلية ما كانش في بنوك، صح؟ اللي بيعين فلوس بيعينها فين؟ تحت البلاطة. مش فاكرين الكلمة دي ولا نسيتوها؟ خلاص، تحت البلاطة. فواحد دفن تحت البلاطة ولا دفن في الأرض ومات، وربنا أكرمك وانت بتفحر تحت الأرض عندك لقيتهم، ده اسمه ايه؟ ده اسمه الركاز، يعني كنز ما كان قبلك. طبعا انت ما تعرفش ده بتاع مين، تحفر في الأرض لقيتها، هذا كنز ما كان قبلك، هذا اسمه الركاز. ده انت عملت فيه حاجة جالك من عند ربنا، عشان كده ده أكبر أنواع الزكاة. نقولنا النصاب كم في المية بتخرج زكاة؟ كم في المية؟ 2.5%. في أعلى من كده؟ الركاز 20%. قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي الركاز الخمس. خمس يعني كم في المية؟ 20%. ليه؟ ده ما عملش في أي حاجة، ده جالك من عند ربنا، عشان كده هو أعلى أنواع الزكاة. فالعلماء يعرفون الركاز، قال الإمام مالك الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا والذي سمعت أهل العلم يقولونه إن الركاز إنما هو دفن يوجد من دفن الجاهلية ما لم يطلب بمال ولم يتكلف فيه نفقة ولا كبير عمل ولا مؤونة. حضرتك بتفحر لقيته. وقال أبو حنيفة هو اسم لما ركزه الخالق أو المخلوق. وروى الأزهري عن الشافعي أنه قال الذي لا أشك فيه أن الركاز دفن الجاهلية والذي أنا واقف فيه الركاز في المعدن. يعني إيه؟ يعني واحد بحفر لقى أصدير، لقى مثلا حاجة أصلا في بطن الأرض مش حد دفنها، ده اسمه المعدن. فالإمام الشافعي توقف فيه، يعني لا يجزم بكون المعدن ركازا. أي معدن بقى، منجنيز، حديد، أي حاجة تانية غير الكنوز. فقد وقع خلاف بين أهل اللغة في حقيقة الركاز، فالعراقيون يرون أن الركاز المعادن كلها، والحجازيون يرون في ذلك دفن الجاهلية فقط، وقول الحجازيين هو الأرجح. يعني ببساطة بعض العلماء قالوا إن أي حاجة لها ثمن مدفونة تحت الأرض ده اسمها ركاز، وأهل الحجاز قالوا إيه؟ قالوا لا، ده اللي دفنوا الإنسان بإيده من دفن الجاهلية أو في أيام الجاهلية ده اللي اسمه ركاز. وهذا هو الأرجح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بينهما، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كما روى البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والمعدن جرحها جبار وفي الركاز الخمس. يعني قسم الآن في حاجة اسمها معدن وفي حاجة اسمها ايه؟ ركاز. عارف لما اقول لك انت مؤمن تقول ايه؟ اه مؤمن الحمد لله. انما اقول لك انت مؤمن ولا مسلم، يبقى لما احط الاثنين جنب بعض يبقى في فرق، صح ولا لا؟ زي ما ربنا قال، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن كونوا. يبقى في فرق الآن بين الإيمان والإسلام، وده في فرق. لكن لو قلت لك أسلم معناها أسلم وآمن، أو لو قلت لك آمن معناها أسلم وآمن، لأنه لا يتحقق لك الإسلام إلا بالإيمان، ولا يتحقق الإيمان إلا بالإسلام. ليه؟ لو واحد قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقام الصلاة وآتى الزكاة وصام رمضان وحج البيت، مش ده الإسلام؟ طب وقال لك بس أنا كافر بالملائكة وكافر ببقية الرسل والأنبياء، يبقى مسلم ولا كافر؟ كافر. كافر ببقية الرسل يبقى كافر، يبقى لا يتحقق إسلامه إلا بالإيمان. لأن النبي قال الإيمان إيه؟ أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. طب واحد حقق الخمس أركان للإسلام، لأنه قلتهم وقت الشهادة صلاة صيام الزكاة الحج، حقق الخمس أركان وقال لك بس بص ما فيش قيامة، ما فيش يوم آخر، ما تقوليشني في بعث وفي لقاء ربنا، كل ده انا كافر بيه، يبقى مسلم ولا كافر؟ مع ان ده من اركان الايمان، صح؟ مش من اركان الاسلام. يبقى انا لما اقول لك اسلم اقصد بقى الاثنين، لما اقول لك امن اقصد بقى الاثنين، انما لما احطهم الاثنين جنب بعض يبقى في فرق. ايوه الله يبارك لك. اذا اجتمع في الذكر افترق في المعنى، واذا افترق في الذكر اتفق في المعنى. فهمتوا برضو دي كده؟ يبقى لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول في حديث واحد كلمة ركاز وكلمة معدن يبقى في فرق بينهم، صح؟ حطوهم النبي في حديث واحد، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام المعدن جرحها جبار وفي الركاز الخمس. جرحها جبار يعني ايه؟ يعني مثلا لو في واحد عارف ان في معادن تحت واستأجر ناس انها تحفر عشان تجيبها, بيسموه مناجم, منجم, المنجم هو عليهم. هل الا لو منزلهم يتحمل من كتي هؤلاء؟ لا, لا يتحملهم, لان المعدن جبار. جبار يعني هدر, عايز يقول لك دمه هدر يعني معليش منه حاجه. لكن الشاهد ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر المعدن والركاز في حديث واحد. قلنا الركاز اللي هو ايه, كلمتين بساط تحفظهم, المعدن يساوي دفن الجاهليه, كنز الجاهليه المدفون. فهمتوها؟ حاجه جات لك من عند ربنا. زكاه او مشروعيه زكاه الركاز, كلمه ركاز خدناها منين؟ اللي تركز في الارض, ما تركز في الارض سواء بقدره الله جل وعلا او بفعل الناس. ففي الصحيحين من حديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: العجماء جرحها جبار والبئر جبار. فهمت يعني ايه؟ قلت لواحد احفر بئر وقع عليه, هو عارف انه يحفر بئر. والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس. هو بيفسر معنى المعدن جبار, قال: أي أنه إذا استأجر من يحفر له معدنا فسقط عليه فقتله فهو جبار. ويتعلق بزكاة الركاز عدة مسائل. النوع الأول أو نوع الركاز كما قال جمهور العلماء أنه يشمل كل مال دفن وركز في الأرض من دفن الجاهلية, من ذهب وفضة ونحاس ورصاص وآنية. وهذا قول الأئمة الأربعة, يعني أي حاجة لا تمن, كنز يجب تحت الأرض يبقى اسمه ركاز. وهناك قول آخر أن المقصود بالركاز الذهب والفضة فقط, لكن الصحيح أنه كل ما ركزه الجاهليون في الأرض. يعني لو لقيت حفرة مثلا مدفون فيها ماس, مدفون فيها ياقوت, مدفون فيها أي حاجة من المعادن الثمينة دي, ده اسمه أيضا إيه؟ أي حاجة لا تمن, ده اسمه ركاز. ومن الركاز ما يستخرج من أرض المصريين من دفن الفراعنة, ده اسمه ايه؟ ركاز. لكن طبعا هو حق كما سنقوله الآن. قال المصنف: على من يجب الخمس, الزكاة في الخمس 20%, على من يجب. الجمهور أنه على من وجده, اللي لقيه بتاعه, وبالتالي هو اللي يخرج, سواء من وجده كان صغيرا أو كبيرا, طفلا أو رجلا, عاقلا أو مجنونا. ليه؟ قلنا الزكاة تجب في المال سواء كان, خدناها كلمة دي, سواء كان مال يتيم أو مال صغير أو حتى مال مجنون يخرج عنه وليه. يبقى لو واحد مجنون لقى كنز نخرج منه ولا نخرجش؟ هو ملكه حتى لو مجنون. هو محجور عليه, هو لا يستطيع أن يتصرف به, لكن في هذا المال زكاة. فعلى من يجب, على من وجده, على من وجده. هل يشترط النصاب؟ هل يشترط عشان يلاقي أقول له يبقى أكتر من 85 جرام, ولا لا يشترط؟ ما فيش دليل. الله يكرمك, النبي عليه الصلاة والسلام قال في الركاز الخمس. في الركاز ايه؟ اي حاجة مركوزة سواء كانت قليلة او كثيرة, اي حاجة جات لك كده من عند ربنا. طبعا كل واحد نفسه رزق, فاي واحد يلاقيه اول ما يلاقيه طلعه. لا يشترط, لان النبي صلى الله عليه وسلم حين قال في الركاز الخمس لم يشترط ان يبلغ النصاب. عشان كده طب الزكاة 20% تخرج لمين؟ للمصارف اللي احنا هنتكلم عنها, اللي في سورة التوبة التمانية إنما صدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. لا برضو النبي ما حددش. إنما تخرج فين؟ فيما يراه الحاكم المسلم الشرعي يرى أن يخرج المال حيث يريد من مصالح الناس. شايف المسلمين محتاجين حاجة معينة فيضعها الوالي أو الحاكم أو الأمير أو الرئيس المسلم الشرعي في مكانه. قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: والظاهر من إطلاق الحديث وفي الركاز الخمس عدم اشتراط النصاب، وهو مذهب الجمهور واختاره ابن المنذر والصنعاني والشوكاني وغيرهم. وكذلك تكلم عن المصارف كما قلت لكم كمصارف الفيء، يعني كمصارف اللي هي عارفين فيء ليه؟ الغنائم. الغنائم ما هي الزكاة؟ أين توضع؟ حيث يرى الإمام في المصالح العامة. أما وقت إخراجها متى يخرج؟ إخراج إمتى؟ متى وجدها أو ما يلاقيها؟ ظاهر الحديث أن النبي لا يشترط الحول، يعني ما قلتش استنى لما يعد عليه سنة هجرية، لا، متى وجدته وجب عليك أن تخرج فيه الخمس، وهذا لا خلاف فيه. مسألة اختلاف فيها، مسألة معينة بقى معروف عن المصريين ان بيلاقوا لا سيما بتوع الصعيد ان بيلاقوا تحت بيوتهم ايه؟ كنوز بتاعت الجاهليه. دي ركاز ولا مش ركاز؟ ركاز. يعني حق اللي يلاقيها ولا حق الدوله؟ كلام واضح صريح، حق اللي يلاقيها. طب الدوله عاوزه تاخده تحطه في متحف تعمله اثار، لابد أن تدفع لمن وجده ثمنه دون أن يبخس حقه. قال تعالى: ولا تبخسوا الناس أشياءهم، حرام. لكن برضو في مسألة متعلقة ومهمة جدا، يقول اللي بيلاقيه بتاعه، عشان ما تجيش الدولة تقول لك ده ملك الدولة. لا، ده ملك اللي يلاقيه، وإذا أرادت الدولة أن تأخذه تأخذه بثمنه بحقه دون ظلم. لكن لا يجوز أن يباع المحرم، لا يجوز أن يباع المحرم. يعني برضو مسألة متعلقة، عند الناس بيلاقوا إيه؟ يفتحوا تابوت، يفتحوا بتاع، يلاقوا أصنام، صنم من جرانيت، صنم من ذهب، صنم من عاج. ده لازم يتباع، هم بيقولوا كده لازم يتباع بصورته، ثمنه في انه تمثال. هل يجوز ان يباع التمثال؟ لا يجوز، حرام وثمنه خبيث. طب اعمل ايه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقطع الراس حتى يكون في هيئه الجذع. لو واحد عنده تمثال في البيت زي ما بعض الانتريهات تبص تلاقي فيها شكل طاووس، حاطين راس طاووس، الحل تعمل ايه؟ تقطع الرأس مش تغطيها. هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام: اقطع الرأس حتى يكون في هيئة الجزء. أي واحد عنده تمثال، يعني تمثال لو سمكة متحنطة، أي حاجة فيها روح، حمامة، طاووس، تماثيل انتشرت، يجب عليه أن يكسر الرأس، يجب، حرام. وإن الله جل وعلا حين أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يكسر الأصنام، صح ولا لا؟ لا، لا يشترط. أوما عبد اليهود العجل، أوما عبد اليهود العجل، كل ما فيه روح وصور تمثالا على هيئته فهو صنم، فهو تمثال. لا نتكلم الآن بقى يعبد ولا لا يعبد، الكلينش بقى بيعبد ولا لا يعبد، لكنه تمثال. ويجب عليك أن تكسره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تنبأ أن يأتي زمان تعبد فيه الأصنام. ده حتى الأصنام التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تهدم سيقوم الناس في أمة النبي صلى الله عليه وسلم حين يتنسخ العلم ويعبد الناس الأصنام مرة ثانية. مرة ثانية هيحصل هيحصل. أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو أخبر النبي عليه السلام أن صنم ذي الخلصة كان صنم زمان اسمه ذو الخلصة. أرسل النبي بعض الصحابة تقريبا خالد بن الوليد أرسله النبي وهدمه. كانت النساء بيطوفوا حواليه وبيعبدوه من دون الله فهدم خلاص. تنبأ النبي عليه السلام قال الصنم ده كان عند قبيلة اسمها دوس اللي هي منها الطفيل بن عمرو ومنها أبو هريرة رضي الله عنه عبد الرحمن بن صخر. قبيلة دوس كان بتعبد الصنم ده. قال النبي عليه السلام لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات بنات دوس حول ذي الخلصة. يعني النبي عليه الصلاة بيقول الأيام هتيجي والنساء هيرجعوا تاني أو هيرجعنا مرة تانية قبيلة دوس تبني تاني الصنم ده هو اللي اسمه ذو الخلصة والنساء يطفن حوله حتى تضطرب مؤخراتهن من طوافهن حول هذا الصنم. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم بالنص لا تقوم الساعة حتى تلحق فئام من أمتي بعبادة الأصنام وديننا علمنا ما يسمى بسد الذريعة. سد الذريعة يعني إيه؟ يعني لو حاجة هتوصل لغلط اقفلها بالأول. الباب اللي يجيلك منه الريح سد مستريح. برضو كده انت عارف ان الاصنام هتعبد من دون الله في زمان اوعى تكون انت سبب. هو لماذا عبدت الاصنام او متى عبدت الاصنام زمان نبي الله نوح؟ ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. تعرف دول مين؟ كانوا مشايخ، كانوا علماء، كانوا اولياء لله صالحين، كانوا عباد صالحين. كما قال ابن عباس هذه أسماء أناس صالحين لما ماتوا قال أتباعهم هل صنعنا لهم تماثيل لنذكرهم بها. أعملوا تمثال. أي واحد بيموت يعملوا تمثال يكون وجيه وعظيم، تمثال أم كلثوم وتمثال أنيس منصور وتمثال النحاس وتمثال عرابي وتمثال من جمال عبد الناصر أي واحد بقى يموت يعملوا تمثال. هيجي وقت يعبد من دون الله، هيجي وقت يعبد من دون الله. كانت هذه أسماء رجال صالحين فلما ماتوا قال أتباعهم الصالحين اللي زيهم هل صنعنا لهم تماثيل لنذكرهم بها. فلما صنعوا التماثيل ومات هؤلاء اللي بنوا التماثيل ماتوا وعيالهم ماتوا وتنسخ العلم. يعني ايه نسوا خلاص دول كانوا مين؟ قالوا هذه آلهتنا فعبدت من دون الله. كذلك ينبغي أن تحطم هذه التماثيل، ينبغي أن تحطم هذه التماثيل، لكن ينبغي أن تحطم من القلوب أولا قبل أن تحطم من الواقع. أن يفهم الناس ذلك، لا تروحش بقى تدمر تمثال وتفجر تمثال وبعدين هيبنوا أحسن منه، صح؟ لا، يدمر أو يفجر في القلب أولا. تعرف الناس أولا أن هذا حرام، ساعتئذ يرفض الناس ذلك. وللأسف فعل الشياطين، دخلنا في موضوع تاني، الشياطين بيحاولوا يدخلوا التماثيل في بيوت الناس كتير الوقت، تحطها لك في أي حاجة، يجيب لك لعبة طفل حط لك فيها صورة مش عارف إيه، ويجيب لك أنت في البيت تحط زينة تحط تحفة. ده اسمها تحفة مش تمثال مش صنم، ده تحفة فنية. هو عند الناس كده، ما هو كان زمان برضو تحف، كانت عند الناس زمان تحف فتعبد من دون الله. يبقى لو أخرج الإنسان ركازا وفيها أصنام لا ينبغي أن تباع على أنها أصنام، إنما تباع على أنها أحجار، بأن تكسر الرأس وتبيع أنه حجر. لو ذهب صورة صنم سيحه وبيع على أنه ذهب، إنما لابد أن تكسر الرأس، سيح الرأس. أصل هي لو اتباع كده وتمثال هيجيب لي 10 مليون، لو سيحته مش هيجيب لي 50 ألف. ارضى بال50 ألف، لأن هذا صنم يكون في سجل سيئات من كان سببا في ذلك إلى أن يلقى الله. لا تشتري الدنيا وتترك الآخرة، هذا الذي يسمى الركاز. ثم نتكلم عن موضوع مهم جدا، ألا هو زكاة عروض التجارة الذي أكثرنا فيه، وهي كما قال جمهور العلماء بالوجوب في زكاة عروض التجارة. إيه هي عروض التجارة؟ هي الأموال التي ليست بأثمان. يعني إيه؟ يعني مثلا واحد فتح محل قماش، القماش ده فلوس، بس هي مش فلوس، يعني مش فلوس سيلة، هي في حكم الفلوس صح؟ دي تسمى أموال، لكن ليست بأثمان، مش تمن. أنا باخد تمن القماش، تمن يعني فلوس، إنما الشيء نفسه بتاجر في بضاعة، بتاجر في أسمنت، بتاجر في طوب، بتاجر في أكل وشرب، ده اسمه عروض التجارة. فعروض التجارة هي الأموال التي ليست بأثمان، كالأرض والعمارة والقماش وغير ذلك. واحد اشترى أرض يتاجر فيها، لما تغلى يبيعها، يبقى اسمها ايه؟ عروض تجارة. واحد اشترى بيتاجر في العربيات، يجيب عربية ويضربها ويبيعها، لما تغلى يبيع، اسمها عروض تجارة، غير العربية اللي جايبها عشان يركبها. واحد اشترى شقة لما تغلى يبيعها، عروض تجارة، غير الشقة اللي اشتراها عشان يسكن فيها. يبقى لابد أن يشتريها لأجل أن يتاجر فيها، دي اسمها عروض التجارة. فهي سلعة للتجارة بلغت النصاب وحال عليها الحول، لابد أن تبلغ النصاب ويحول عليها الحول. فقول الأئمة الأربعة وعامة أهل العلم الجمهور على أن فيها زكاة. واستدلوا، احفظتك أنت آية وحديث، قول الله جل وعلا خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. أموالهم أي حاجة فيها أموال، أي حاجة فيها مكسب. قال تعالى وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. واستدلوا كذلك بقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبت. أي حاجة كسبت فيها قد بلغت النصاب وحال على الحول تخرج منها الزكاة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم حين أرسل معاذا إلى اليمن كما في الصحيحين، قال أخبرهم إن الله افترض عليهم في أموالهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. صدقة في أي أموال، في أي أموال. وقول الله جل وعلا خذ من أموالهم صدقة، قال ابن العربي هو عام في كل مال على اختلاف أصنافه وتباين أسمائه واختلاف أغراضه، فمن أراد أن يخصصه بشيء فعليه الدليل. وقال بعض أهل العلم في تفسير الآية يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، قال ما كسبتم يعني التجارة، وما أخرجنا لكم من الأرض يعني النبات، أي حاجة زرعة ترعى. واستدلوا أيضا بكلام من الأدلة على وجوب زكاة عروض التجارة بقول أبي بكر الصديق والله لو منعوني عقالا كان يؤدونه رسول الله لقاتلتهم عليه. عقالا، عقالا. يبقى احنا خدنا دليل من القرآن يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبت، ودليل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم حديث معاذ أخبرهم أن الله قد افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. ذكر النبي كلمة أموالهم عمومة، أي حاجة عندك لها ثمن، لها مال. واستدلنا بقول أبي بكر الصديق رضي الله عنه الذي قال لو منعوني عقالا حبل، حتى واحد بيتاجر في حبال ومنع حبل حق الله جل وعلا في الحبال اللي عنده لقاتلهم عليه أبو بكر رضي الله عنه. ومن الأدلة على ذلك ذكر بقى عدة أدلة كقول عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر وابن عباس رضي الله عنه أنه كان إذا خرج العطاء جمع أموال التجار ثم حسبها شاهدها وغائبها ثم أخذ الزكاة من شاهد المال على الشاهد والغائب. يعني سيدنا عمر، سيدنا وابن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس كانوا يروحوا للتجار شوفوا عندهم قد ايه، شوفوا عندهم قد ايه، وبره لهم قد ايه، ويحسبوه يقول له ده في ده تجاره يبقى في زكاه، ياخذوا من الموجود قدامهم. ونقل ابن المنذر وابو عبيد اجماع اهل العلم على وجوب زكاه عروض التجاره. طبعا الاجماع هذا لا يستقيم، لان هناك من قال كبعض علماء الحديث وكبعض الظاهريه قالوا بان عروض التجاره ليس فيها زكاه، لكن الراجح هو قول الائمه الاربعه واكثر علماء وعامه اهل العلم من السابقين واللاحقين ان عروض التجاره فيها زكاه. وبه قال عبد الله بن عمر وابوه عمر بن الخطاب وابن عباس والفقهاء السبعه والحسن وجابر بن زيد وميمون بن مهران وطاووس والنخعي والثوري والأوزاعي، كل دول أئمة أصحاب مذاهب وإن لم تنقل إلينا كلها، والثوري والأوزاعي والشافعي وأبو عبيد وإسحاق وأصحاب الرأي ومذهب الحنابلة كما قرر ذلك ابن قدامة في كتابه المغني، وهو رأي جمهور العلماء رحمهم الله تعالى، وإن خالف أهل الظاهر في ذلك. لكن عروض التجارة لها شروط. إمتى أقول ده عروض تجارة؟ يعني مثلا أبوك رحمه الله تعالى اشترى حتة أرض عشان لما تغلى يبيعها، دي اسمها إيه؟ عروض تجارة. مات أبوك وانت ورثت الأرض، يبقى الأرض بالنسبة لك إيه؟ ورث. عروض تجارة ولا مش عروض تجارة؟ لا مش عروض تجارة، ما فيها زكاة. يبقى وجبت الزكاة على أبيك لأنه اشتراها ليه؟ عشان يتاجر فيها. إنما أنت جاءتك ليه؟ جاءتك ميراث، ما نويت فيها نية، عندئذ بالنسبة إليك لا زكاة فيها. عشان كده العلماء يقولون شروط عروض التجارة: الشرط الأول أن يملك هذه العروض، يعني تبقى ملكه بجد، مش لسه هتجيله، لا في ايده ملكه، باي وسيلة من التملك كالشراء او كالهبة او كالارث وغير ذلك. الملك مش ده الشرط لوحده، لا الملك. الشرط الثاني ان ينوي بها عند تملكها التجارة. الولد جات له الارض نوى برضه لما تجري فيه من اول ما جات له تبقى ايه؟ عروض تجاره. انما جات له ورث مش عارف يعمل فيها ايه لسه، جات له ميراث، ما تبقاش عروض تجاره. يبقى ان ينوي بها عند تملكها التجاره، فان ملكها، احفظ الكلمه دي، للاقتناء او للاستعمال، يعني يستعملها او هيقتنيها او اذا تبقى بتاعته يعني، فانها ليست من عروض التجاره. انا بشتري ارض أحط فيها فلوسي وإن شاء الله بعدين أبقى ابنها للعيال، جايبها وعاوز أبقى ابنها للعيال، هي زراعية ما تبقى تتحول مباني أو في حتة بعيدة خالص أما تبقى تتحول مباني، بس أنا جايبها عشان أبقى ابنها للعيال. أنا عارف إن أنا مش هستفيد منها ولا معايا فلوس أبنيها، بس أنا مش ناوي أبيعها، أنا سايبها للعيال، تبقى عروض تجارة؟ لا مش عروض تجارة. إنما أنا جايبها عشان لما تغلى بيعها بعد شهر بعد اثنين بعد سنة بعد اثنين بعد عشرة، بس أنا جايبها عشان أبقى بيعها تبقى تجارة. يبقى لازم يكون ملكها بالفعل بأي وسيلة للتملك، مش مثلا أرض بتاعت أبوه ومستني لما هو يموت، لما يبقى يموت. التانية أن ينوي بها عروض التجارة عند تملكها، عند تملكها. ليه؟ لاني بقول لو ان انسانا، سؤال مهم جدا، اشترى ارضا بنيه الاقتناء او الاستعمال، اشتراها ليه من الاول؟ ليقتنيها او ليستعملها، وبعدين فجاه الارض تحولت مباني وتمنها غلي، قال لها خلاص انا هبيع، باع، تبقى عروض تجاره ولا مش عروض تجاره؟ لا مش عروض تجارة، لأن اشتراها من البداية ليه؟ للاقتناء والاستعمال. بل لو اشتراها للتجارة ثم أعجبته فبدا له ان يقتنيها. اشترى ارض يتاجر فيها، مع ان بس لا ده بصراحه الارض دي على نصيتين ولا على ثلاث نواصي الاسبتيليه، يبقى تحولت من عروض تجاره الى الاقتناء. لا زكاه فيها، لا زكاه فيها طالما انها لم يحل عليها الحول ومعه هذه النيه. لو ان ولدا ورث قطع ارض وشقه و الى اب من ابيه، هل فيها زكاه؟ قال العلماء ليس فيها زكاه حتى لو تحولت نيته للتجاره، لو تحولت نيته للتجاره ايضا ليس فيها زكاه، لانه اخذها او حين تملكها من البدايه تملكها ليه؟ يكون بتاعته من اول ما تملكها. لو بدا له بعد ذلك ان يتاجر فيها خلاص. طب يعني ما فيش زكاه؟ لا، لو باعها وجاد الفلوس والفلوس اللي معاه بلغت النصاب وحال على الحول، يبقى عليه زكاه فين؟ في المال، عليه زكاه في المال. كذلك لو اشترى ارضا للبناء، دي عده نقاط عشان تعرف انه يشترط النيه عند التملك انها لعروض التجاره وليس للاقتناء او الاستعمال. لو اشترى ارضا للبناء، اشترى ارض عشان يبنيها، ثم بدا له ان يبيعها، تبقى ايه؟ من عروض التجاره ولا لا؟ ليس من عروض التجاره. اشترى ارضا للتجاره ثم تحولت نيته للاقتناء والاستفاده، اعجبته قال والله انا عاوز ابني عماره هنا، خلاص تحولت نيته بعد ذلك من التجاره الى الاقتناء، تبقى عروض تجاره ولا لا؟ لا من عروض تجاره. طيب تحولت نيته التجاره وبعدين، دي بيحصل ده واقع، اشتريها عشان يتاجر فيها وبعدين عجبته قال خلاص هخليها ابني. وانا بصراحه قال لك يا عم لا انا زهقت، انا جبت حته ثانيه احسن منها، هتاجر في دي، تبقى عروض تجاره ولا لا؟ لا، العلماء قالوا ليست من عروض التجاره، يعني لو طرأت عليه مره ان يريدها للاقتناء، شفت يسير ربنا، للاقتناء او للاستعمال، لو طرأت عليه النيه عندئذ ليست من عروض التجاره. بس خلي بالك الله لا يخادع، دي مساله مهمه، الله لا يخادع. والمساله التي اؤكد عليها في كل مره، إنما شرعت الزكاة لأمرين، رفقا بالغني ومواساة للفقير، أو مواساة للفقير ورفقا بالغني. يبقى الشرط الأول أن يملكها، أن يملكها، أن يملكها بالفعل. الشرط الثاني أن تكون نية التجارة مستمرة، مستمرة. الشرط الثالث أن تبلغ نصابا. الشرط الرابع أن يحول عليها الحول. الشرطين اللي أنت عارفينهم النصاب ويحول عليها الحول، دول معروفين. شرطين مهمين، ان يملكها بالفعل، شرط تاني ان تكون نية التجارة مستمرة، ان تكون نية التجارة مستمرة. بعض الملاحظات، قال اذا اشترى انسان سيارة او ارضا للاستعمال الخاص او البناء عليها لا ينوي بها، هنعيد شوية حاجات هنعيدها للتأكيد، لا ينوي بها التجارة ثم بدأ له رغبة في بيعها، عرض عليه مثلا ان يبيعها بربح اكتر، اديني الارض دي وهكسبك فيها اللي انت عاوز، خد فيها 200%، فهذه لا تسمى عروض التجاره لانه لم يقتنها اصلا للتجاره، فلا زكاه فيها. بس قلنا لو باعها وجاله الفلوس والفلوس اتحطت على ثروته، يعني مثلا لو بيطلع زكاه مال وباع الارض النهارده ووقت الزكاه بتاعته بكره يطلع عليها، لأنها أصبحت من ضمن ثروتي. كذلك إذا اشتراها للاقتناء، إذا اشتراها للاقتناء ثم بدأ له أن يتاجر فيها فإنها تصير عروض تجارة من بداية نيته، من بداية نيته، ويجب فيها الحول بعد تمامه. هذا قول، وذكرت لكم قولا غيره قبل ذلك، قال لك لو طرأ عليه نية التحول من عروض التجارة إلى الاقتناء في أي وقت لا تكون عرض تجارة. طيب لو واحد اشترى أرض يتاجر فيه بلغت النصاب وحال عليه الحول، لا حال عليه الحول ولسه معهاش، وحال عليه حول ثاني ولسه معهاش، بعها بعد 3-4 سنين، يخرج الزكاة كل سنة ولا يخرج الزكاة لما يبيعها؟ هرجع أقول لكم إيش شروط عروض التجارة. إيش شروط عروض التجارة؟ قلت 4-2 حافظينهم اللي هم إيه؟ يبلغ النصاب ويحول عليه الحول. متحققين في دي ولا لا؟ أن يمتلكها بالفعل، هو مالكها بالفعل ولا لا؟ أن تكون سببها للبداية للتجارة. خلاص هو اشتراها أصلا للتجارة وخلاص بقت بتاعته وبلغت النصاب وحال على الحول، يبقى فيها زكاة ولا لا؟ تقيل عليكم دي ولا ايه؟ مش قادرين تقولوها؟ كل سنة صعبة، بس الصح كل سنة. يعني أخوكم الكبير بيقول الصح كل سنة بس صعبة. قال أهل العلم، مسألة مختلف فيها للأمانة، قال الجمهور الزكاة واجبة في كل حول، وهذا مذهب أحمد والشافعي وأبو حنيفة والثوري وأبو إسحاق وأبو عبيد، بل حتى الإمام مالك اللي هو بقية الأئمة الأربعة يشاركهم هذا الرأي، بس اشترط إذا كان التاجر بيبيع وبيشتري أثناء الحول، يعني بيبيع وبيشتري. كبائع الأقمشة والبقال والخردوات ونحو ذلك، ويسمى هذا البائع مديرا. لكن إمام مالك بيخالفهم في مسألة إذا كان يشتري السلعة يتربص بها السوق، يعني اشترى أرض اشترى بيت مستني لما تغلى ويبيعها. الإمام مالك الوحيد هو اللي قال يزكيها إذا باعها زكاة سنة واحدة. يبقى قول الجمهور أن فيها زكاة كل عام، لكن يرى كثير من علمائنا المعاصرين إن كانت ستؤكل بالزكاة، يعني ستأكلها الزكاة، هي حتة أرض وما بتغلاش كويس يعني، وهو كيف فعلا ناوي يتاجر بيها، بس عدى سنة واثنين وثلاثة ولو أخرج زكاة ستأكلها الزكاة، فعندئذ له مخرج في قول الإمام مالك. لكن إذا أردت الاحتياط وإذا أردت السلامة والنجاة فأخرج فيها كل عام، والله جل وعلا سيأذن أن تكسب. ما احنا قلنا هل الزكاة معوش فلوس، الزكاة تجب في العين أم في الذمة؟ في الذمة، يبقى من فلوس يخرج. معوش فلوس له مخرج، يعني واحد على قد حاله خالص اشتري أرض سبها لما تكسب، له مخرج في قول إمام مالك، يعني معوش حاجة وعلى قد حاله هي الأرض دي وخلاص مستني تكسب عشان تبقى هبرة العمر زي ما بيقولوا. لا، هو المفترض أن تقيم كل عام وتخرج على قول الجمهور، أن تقيم كل عام وتخرج. ليه؟ لأن في مسألة، واحد اشترى أرض تمنها مثلا زي ما بيحصل، يعني الإخوة مثلا في ناس في الغرداء الوقت شارين أراضي بأثمان غالية، وبعد 30 يونيو الأثمان نزلت، هم بيقولوا الكلام ده هناك نزل على الأقل 40%. طب لو واحد اشترى أرض مثلا ب50,000 جنيه ونزل ثمنها مثلا بقى 20,000 جنيه، طلع مثلا أول سنة وهي 50,000 جنيه والنصاب تقريبا حوالي 25,000 جنيه، الوقت جرام الذهب ب290 جنيه لو ضربت 85 جرام يعني 24,000 وشوية، 25,000 24,000، فهو اشترى ب 50,000 طلع زكاة سنة. حصل 30 يونيو بقى وقع الموضوع دون، راح ايه، انا هو ده الواقع، انا بقوله كده ماليش دعوة، انا بقولك الواقع، التمن نزل بقى تمنها 20,000، يبقى عليه زكاة ولا معلهوش؟ معلهوش. الفقير هيطلع على الله يخرب بيتك انت، كان بيطلع زكاة وبيكرمنا بقى، هو برضه يقول الله يخرب بيتك ده الفلوس نزلت، هو اللي يقول مش انا.
الله المستعان.
من الملاحظات ايضا تضم قيمة العروض، العروض على ما عنده من مال، فاذا كان عنده نصف نصاب ذهبا ونصفه عروض وجبت عليه الزكاة، وهذا بخلاف من كان عنده ذهب نصفه ذهب ونصفه فضة فلا زكاة فيهما لأنهما جنسان لا يضم بعضهما إلى بعض، وأما العروض فالمقصود بالقيمة. أنا أترك كلمة في الأول وأنا أقول لك القماش، القماش اسمه عروض، إنما فلوسه اسمها تمن، فلوسه اسمها إيه؟ تمن. التاجر يقول لك كده البضاعة دي فلوس، هو عارف يقول لك البضاعة دي فلوس، بس فلوس ما هي السيلة، صح؟ يبقى هو لو عنده ذهب ده فلوس، وعنده بضاعة عروض تجارة بس فلوس ما هي السيلة، تعتبر كأنها فلوس، تضم إلى بعضها، تضم إلى بعضها. وقال أيضا لو اتجر في سلعة ثم بدا له أثناء الحول أن يتجر في غيرها، فليحسب الحول من بداية الاتجار في الأولى أم الثانية؟ يعني إيه؟ بيتاجر مثلا، بيتاجر في قماش وبعدين لا أنا غير نشاط وأعمل سوبر ماركت كبير، هايبر ماركت، أعمل أسواق وغير الصنف، بدل القماش أخليه إيه؟ أكل وشرب، غير أثناء السنة، استغل 6 شهور لها القماش مش شغال والسوق نايم ومحدش عاد بيشتري والقماش اللي عنده موضة قديمة، فقال ايه خلاص انا بيع بأي تمن وتاجر في ايه، وتاجر في اكل او شرب، واحسن حاجة تاجر فيها في مصر وتكسب الاكل والشرب، الناس ما بتبطلش اكل ولا شرب، فخلاص واقرب طريق لقلب جوزك معدته، والمصريين يحبوا المحشي ويحبوا الاكل ويحبوا الشرب، فتاجر في الاكل، حتى لو تاجرت في الفول هتكسب، لو تاجرت في العدس هتكسب، فيقول لك ايه اغير التجارة. طب لو غير الصنف، مش الصنف اللي لو غير صنف التجارة، طيب يبقى يحسب بقى الحول من اول ما غير ولا من اول ما تاجر اصلا؟ الصحيح ان يحسب من اول ما بلغ النصاب، صح؟ لانه حتى لو غير الصنف نزل عن النصاب ولا ما نزلش؟ ان كان نزل يبقى خلاص خرج من باب الزكاة، لو ما نزلش لان قلنا عروض تجارة اتمان كأنها فلوس، غير الصنف ما غيرت الصنف يحسب من اول ما بلغ النصاب، يبقى هو معروف ان انا بلغ النصاب في شهر جمادي يبقى زكاته في شهر جمادي، غيرت بقى الصنف، غيرت النوع، بعت شوية وقفت شوية، خلاص طالما ما نزلتش عن النصاب اثناء الحول لما يجي جمادي اللي بعده السنة اللي بعدها لابد أن أخرج مما عندي من ثروتي. كيف يقوم التاجر تجارته؟ كيف يقوم التاجر تجارته؟ يعني كيف يحسب التجارة؟ ده سؤال على طول بنتسأله كتير عشان يخرج الزكاة. عليه أن يقوم كل عام، كل عام هجري طبعا يعني حول، بعملية جرد. انت عود نفسك كده اعمل جرد الحساب السنوي امتى؟ قبل وقت الزكاة او في وقت الزكاة، بياخد مثلا الجرد 3-4 ايام وانت زكاتك اول جمادي، قبل جمادي بثلاث ايام او قبل رجب، قبل رجب بثلاث ايام اعمل جرد حساب، اعمل جرد، تحسب كل ما لديه من السلع ويحسب المال السائل عنده. طيب سؤال بتسأله كتير كما قال الأخ عمرو برضه سؤال مهم، أنا معايا محل ببيع قماش، بعت مثلا نص في المحل ومعايا الفلوس مال سيلة وباقي النص، انا بحسب الفلوس السيلة مثلا 50,000 وعندي بضاعة جوه ب100,000، 100,000 على سعر البيع ولا سعر الشراء؟ على سعر البيع ولا سعر الشراء؟ ببساطة خالص، انا لسه بعت، يبقى بيع الشراء، انا لسه ما بعتش، يبقى احسبها بسعر الجملة اللي انا شاريه، احسبها بسعر الجملة اللي انا شاريه. يبقى المال السائل خلاص ده محسوب، انما المال اللي هو عروض التجارة يحسب بما اشتريته، يحسب بسعر الجملة بما اشتريته. ثم يضم الأموال اللي السائلة إلى الزكاة ويخرج النصف كم في المية؟ 2.5%، يعني 25 في 1,000، يعني كل 1,000 جنيه تطلع له كم؟ 25 جنيه. يعني ببساطة قلت لك اقسم كله على 40، اقسم كله على 40. نعم. سؤال وجيه جدا، اخوكم يقول افرض هو اشترى البضاعة والبضاعة بتخسر، صح كده؟ اصبح البضاعة اللي عنده اقل من سعر السوق، تقوم بالسعر الحالي سعر الجملة، لانه قد شرعت الزكاة رفقا بالغني، مش عاوز اخد فلوسه خلاص، انما شرعت الزكاة رفقا بالغني ومواساة للفقير. لا تحسب بسعر الشراء، بسعر الشراء. نعم. احنا جاوبنا عن هذا بس هجاوب تاني. واحد اشترى تاكسي، اشترى تاكسي ومركبه لسواق هو سايق، ولا هيبيع التاكسي لما يغلى؟ جايب التاكسي ملك له ومشغله عشان يكسب من ريعه، التاكسي نفسه مش عروض تجارة، انما الفلوس اللي تطلع لو زادت على النصاب وحال عليه الحول، حوش مثلا منه حال على الحول، يبقى ده زكاة مال. انما التاكسي نفسه قال النبي عليه الصلاة والسلام ليس للمرء في فرسه على فرسه زكاة. اللي جايب عربية للاقتناء، جايب عربية للاقتناء مش عشان لما تغلى تبيعها، لا ده بتاعتك، انما عاوزها تمشي وتاخد من رعها، ليس فيها زكاة. برضو تكلمنا عن مسألة سابقة يعيدها المصنف هنا، الديون. الديون طبعا اغلب التجار بنفس تعبيرهم كده يقولك بيلبس طاقية، ده طاقية، ده يشتري البضاعة كلها بالايه؟ بالآجل، ولما يبيع يسدد. ممكن تلاقي عنده محل مليان بضاعة ولو جيت تحسب تلاقيه مديون، ده غلبان، ما له زكاة أصلا، ما له زكاة، ولازم تخصم هذه الديون. فإن كان له ديون عند الآخرين، دايما تجد له ديون برة وعليه ديون برة، صح؟ معظم التجار كده، يبقى لازم يخصم دي من دي. أنا مثلا البضاعة دي في المحل ب50,000 وفي مال سائل 20,000، يبقى 70,000، وعلي 30,000 آجل، ولي 15,000 عند الناس، يبقى ده 70، وعلي 30 أخصمهم بقوا كام؟ بقوا 40، ولي بره 15 بقوا 55، أخرج الزكاة على 55. تحسب كده، يبقى الديون اللي عليا تخصم من الديون اللي ليا، واحسب المال السائل، واحسب البضاعة الموجودة اللي هي عروض التجارة، ثم يخرج بعد ذلك من كل 1,000، من كل 1,000 25. الفلوس قلنا فلوس البنك ذهب، يضم لا يضم الذهب للفضة، لا يضم الذهب للفضة، لكن أنت مخير. لا ولا بس أنا وقفت. طيب أخوكم يقول واحد عنده ذهب وفضة وفلوس، ذهب وفضة وفلوس، لا يجمع الذهب والفضة، لأنهما صنفان مختلفان، لكن يجمع المال إلى أحدهما. إذا أردت مصلحة الفقير اجمعه إلى الفضة، وإذا أردت الذي أراه أرجح، الذي أراه أرجح أن يجمع إلى الذهب، لأن كما قلنا المال ذهب، المال بالنسبة لملوك الورق ده له سندات من ذهب، فأرى أن يجمع إلى الذهب، فإن بلغ المال مع الذهب النصاب أخرجت هذا، والفضة دون النصاب مع لها الزكاة. نعم. ما هو قال دون النصاب ما ينفعش اجمع على الذهب. مسألة يعني تحريك للذهن كده، وهذه واقعية. إنسان مثلا معاه 70,000 جنيه، 70,000 جنيه بلغة النصاب ولا لا؟ بلغة النصاب. عاوز يشتري عربية، عاوز يشتري عربية تاكسي، يشتري عربية للاقتناء له. العربية تمنها 70,000 جنيه، لو اشتراها كاش وخد العربية ملك وعليه زكاة؟ لا معلوش. طب قال انا هشتريها بالتقسيط عشان الباقي ده اتاجر فيه، دفع 20,000 جنيه، وده بيحصل، السؤال ده واقع، دفع 20,000 جنيه واتقسطت على 3 سنوات، اتقسطت على 3 سنوات، يبقى دفع 20 وباقي معاه كام؟ 50، معاه 50 وعليه كام؟ عليه 50. لو عدى سنة دفع في خلال السنة مثلا 10,000 جنيه، يبقى يعتبر دفع من ثمن العربية كام؟ 30 وباقي كام؟ 40، وهو معاه الوقت مثلا 40,000، يبقى عدت سنة الوقت الهجرية وهو معاه ما يبلغ النصاب، عدت سنة هجرية ومعاه ما يبلغ النصاب وحان وقت الزكاة، هل عليه زكاة؟ مسألة بتحصل دي ما بتحصلش، يعني ايه؟ يبقى هو دفع 30 من ثمن عربية وعليه 40، ال40 دول بصورة ايه؟ اقساط، صح؟ وحال على ال40 دول اللي معاه سنة هجرية او حول هجري، عليه زكاة ولا معلوش؟ كله كله معلوش. ليه؟ ليه؟ عليه ديون؟ لا، عليه زكاة. ليه؟ لأن الدين مؤجل ليس حالا، لو أنه عليه أن يؤدي ال40,000 الآن، الآن يبقى هو مديون، إنما هو عليه أن يؤدي في وقت آخر، يعني مش هيدي الوقتي، هيدي بعد 2-3، عندئذ تجب في حقه الزكاة لأن حال عليه حول. نعم. أنا بس أقول لك كلمة، تخصم الديون الحالة عشان تعرفوها، يعني تخصم الديون الذي ينبغي أن يؤديها الآن. ما أنا بقول تخصم طبعا. لا، تخصم الديون التي ينبغي أن يؤديها الآن، إنما لا ينبغي أن يؤديها الآن يبقى وقتها أبقى أحسب، وقتها أبقى أحسب. عشان كده اللي عاوز يشتري يشتري كاش وريح باله، وزي ما النبي قال عليه الصلاة والسلام، والله الحديث ده حلو، كنا دع الهامش كده، أنا عارف أن رأي الجمهور أن البيع بالتقسيط حلال، وهنيجي نتكلم عنه إن شاء الله في المكان في زكاة في فقه البيوع، أنا عارف أن البيع بالتقسيط على قول الجمهور العلماء حلال، وإن كان لصورة معينة بس، وأكثر الناس الآن بيعملوا صور محرمة للبيع بالتقسيط، زي يروح يقول يروح يشتري لي حاجة وقسطها لي، ده تحايل على الربا، أو يروح يشتريها ويكتبها باسم الطرف الثالث على طول، باع ما لا يملك، أو يشتريها واستلمها من هناك، باع الشيكة الشيء قبل أن ينقله إلى متاعه، أو بيعتان في بيعة أو تبايع بالعين، كل هذه صور محرمة. صورة البيع بالتقسيط صورة واحدة بس حلال، لكن عموما انا بنصح ما تشتريش حاجه بالتقسيط، على قد لحافك مد رجلك. انت حضرتك امكانياتك تركب عربية ب10,000 جنيه، ادي زوبة زقة. ليه تركب عربية ب50,000 ولا ب100,000 وتبقى مديون؟ هتموت مديون، مش ممكن تموت؟ ليه تموت مديون؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور. فهمتم؟ المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور. يعني ايه؟ حضرتك مقاسك كم في الجلابية؟ مقاسك كم يا شيخ اسلام؟ لا ده انت كبير قوي يا شيخ اسلام. طيب الشيخ اسلام مقاسه 60، لو جبنا له توب جلابية من افخم نوع ومن احسن نوع بس مقاس 68 تبقى حلوة عليه؟ معناها حلوة، مع انه مزيدها حلوة. وحش عليه ليه؟ مش توبه، واسع عليه. هي دي معنى حديث النبي عليه الصلاة والسلام: المتشبع بما لم يعطى. يعني لابس توب مش مقاسه، البس توبك كلابس ثوب يزور، يعني الثوب مش بتاعه، البس توبك وريح بالك، تموت وأنت قرير العين غير مديون. ريح بالك، خليك كده تبقى مستريح في حياتك، البس على اللي انت تقدر تعيش بيه عيش بيه. الطاغوت الذي يعبد الآن من دون الله كلمة زيادة مستوى المعيشة، زيادة مستوى المعيشة، عاوز يدور على زيادة مستوى المعيشة. والزوجة تقول له: احنا نركب عربية امتى بقى؟ احنا نغير انتريق امتى بقى؟ قط النوم بقى انا 10 سنين بدأ بتزيق خلاص، الناس قاعدين في شقة 5 اوض واحنا قاعدين في اوضة وصالة، امتى بقى؟ يروح يستدين ويلف ويشتري وبالتقسيط ويتعب نفسه. ليه؟ لست احب ولا لست افضل من رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي كان يصلي في بيته قيام الليل غرفة. حد منكم راح زار مسجد النبي وعد يسلم على النبي وعلى أبي بكر وعمر؟ أوضة النبي لم تكفي إلا لثلاثة جنب بعض، مش دي أوضة النبي لدفن النبي عليه الصلاة والسلام؟ بجوار أبي بكر بجوار عمر، وكانت عائشة تريد أن تدفن، فلما دفن وأذنت لعمر لم تجد مكان له. خلاص كان النبي إذا أراد أن يقوم الليل في بيته أمر عائشة أن تكفكف قدميها ليجد النبي موضعا يسجد فيه. لم رجليك مش لاقي حتة تسجد فيه، ده بيت النبي، ما تعيش زي النبي عليه الصلاة. هو لازم تأكل أحسن أكل. أوضة النبي كان فيها إيه؟ فرشة. إيه ده؟ ما كانش عندهم موكيت. حصيرة. لما راه عمر اعتدل النبي وجلس، فرأى عمر حصيرة أسر في جنب النبي عليه الصلاة والسلام: بأبي أنت وأمي يا رسول الله. حصيرة ده إيه؟ كان النبي نام على الحتة وحتة على الرمل عليه الصلاة والسلام. لا ده كمان ده في يوم من الأيام السيدة عائشة ما نامتش بالليل، ثبت النبي نام، فما بي راح ينام، طوت عائشة الفراش، الحصيرة مفروضة كده، فالنبي راح ينام، عملته ايه؟ عملته هجوز. ففات قيام الليل على رسول الله، النبي راح عليه قيام الليل، اول ما من النوم قال: ماذا احدثتي؟ عملت ايه؟ قالت: طويت الفراش. قال: منعني صلاة البارحة، لا تعودي، اوعي ترجع تاني، لست افضل من رسول الله عليه السلام. طب والاكل؟ اكل ايه؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان شهر واثنين ثلاث اهلة من اول الشهر لاول الشهر الثاني لاول الشهر الثالث، ثلاث اهلة شهرين او شهران متتابعان لا يوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار، ما فيش طبخة بتطبخ. فبيسألوا عائشة: فعلى ما كان طعامكم؟ قالت: الاسودان، التمر والماء، التمر والماء، وهذا الذي انزل الله فيه، التمر والماء أنزل الله فيه، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. فقال الصحابة: يا رسول الله، وأي نعيم؟ وإنما هما الأسودان، التمر والماء. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أما إنه لكائن، ده نعيم وتسأل عنه، ده شرب المية الباردة نعيم. قال النبي عليه الصلاة والسلام إن أول ما يسأل عنه المرء يوم القيامة من النعيم، مش من النعمة، ده اسمها إيه؟ نعيم، ده منعم من النعيم، أن يقال له ألم نصح لك بدنك ونروك من الماء البارد. يعني ربنا اداك الصحة أنك تمسك كوباية الماء الباردة بإيدك وترفعها وتشربها وتنزل بدون تعب وبدون مرض، ده نعيم. صحة تشرب كوباية ماء باردة ده نعيم تسأل عنه أمام الله جل وعلا يوم القيامة. قال المصنف، يبقى كلمة مهمة نرجع لها، أنه يخصم الدين الواجب في الحال للمؤجل أو الذي على الأقساط أو الذي يعني ينبغي أن تسدده مثلا بعد سنة أو اثنين، إنما يخصم المال الدين الذي ينبغي أن تؤديه في الحال. كذلك قال العلماء ما دفعه الإنسان من ضرائب وجمارك ورواتب العمال، عمل محل مثلا وخدوا منه ضرائب وفي أجرة عمال وفي تجديد وفي مصاريف مش عارف شخصية وفي أجرة عربية، كل هذا يخصم قبل أن يخرج الزكاة. كذلك الزكاة تجب في البضاعة اللي هي عروض التجارة اللي لها ثمن، لكن الأساسيات لا زكاة فيها. واحد فتح محل وعمل ديكورات ب20,000 جنيه وجاب تكييفات ب15,000 جنيه وعمل مثلا يعني عربية للتوصيل للتوصيل للمنازل بيسموه ديليفري ولا شو اسمه ايه، عمل كل ده ما فيه زكاة، كل ما فيه زكاة، اللي فيه زكاة بس البضاعة اللي بتتباع، الأساسيات لا زكاة فيها، الماكينة والتكييف والسيارة النقل كل ده ما فيه زكاة. كذلك يجوز إخراج عروض التجارة من العروض نفسها، بيتاجر في قماش ممكن يطلع قماش، بيتاجر في أكل يطلع أكل، بيتاجر في عصائر يطلع عصائر من العروض نفسها، ويجوز أن تخرج القيمة يعني ثمنها مالا، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية كما قال أيضا في زكاة الفطر التي سنتكلم عنها إن شاء الله في اللقاء القادم إن أحيانا الله تعالى. قال إذا اشترك اثنان مضاربة، ودي بتحصل كثير، واحد داخل في التجارة برأس المال والتاني داخل بإيه؟ بالمجهود، مش بتحصل؟ الزكاة تجب على من؟ على صاحب المال، الزكاة تجب على صاحب المال. أما المضارب فالمال اللي هياخده أصلا لا يبلغ النصاب، لكن لو أخذ مالا بلغ النصاب وحال عليه حول يخرج زكاة مال من زكاة عروض التجارة. ثم ذكر المصنف شيئا اسمه المال المستفاد، فيقول إذا كان عنده مال لم يبلغ النصاب فلا زكاة عليه، فإن استفاد مالا آخر من جنس ما عنده فكمل به النصاب انعقد عليه حول الزكاة من وقتها. يعني إيه؟ بدأ مشروعه ب20,000 جنيه عليه زكاة؟ لا، عدت السنة وأثناء السنة يعني بعد ما عدت السنة لو جه يقوم التجارة بتاعته هيلاقي مثلا ب40,000 ب30,000 عليه زكاة ولا معلوش؟ لا لا، حضرتك من أول ما 20 معلوش زكاة، ما ينفعش أحسب من أول ما 20، لا أنا أثناء السنة بشوف المال زاد الشهر ده 2000 ب22 بعد شهر كمان ب24، يبقى من بعد شهرين من بداية المشروع دخل في النصاب، من بعد شهرين من بداية المشروع دخل في النصاب، احسب سنة هجرية من بعد ما بدأ المال 24,000، يبقى تحسب من بعد ما بدأ المشروع بسنة وشهرين، سنة وشهرين بقوا كام؟ بقوا 32,000، يخرج على 32,000 ولا على 24,000 ولا على الفرق اللي هو من 24 ل 32؟ يخرج على الثروة، على اللي معاه الوقتي، يخرج على اللي معاه الوقتي، فالمال يخرج على الثروة. بقي عدة مسائل لعلنا إن شاء الله ننشط بها الأذهان في اللقاء القادم بإذن الله جل وعلا في مسألة عروض التجارة، نسألكم فيها لنحرك أذهانكم ولنختبر يعني حضوركم وزكاءكم. نسأل الله تعالى أن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يعلمنا وإياكم ما يرضيه عنا، ونلتقي بإذن الله جل وعلا في الأحد القادم مع زكاة الفطر، مع زكاة الفطر وما بعدها. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.